الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طيب، قال المؤلف ابن عقيل محمد ابن عبد الله بن عقيل في ألفيته المعرب والمبني قال ابن مالك، أنا قلت ابن عقيل، عفوا سبق لسان، محمد بن عبد الله بن مالك، نعم، ابن عقيل شارح الألفية في كتابه شرح ابن عقيل. قال المعرب والمبني، قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قال الاسم قسمان معرب ومبني، فالمعرب ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، مثل حضر الضيف، صافحت الضيف، فرحت بالضيف. ولو مثل بالقرآن لكان أولى، إذ أن هناك آية جمعت لفظا واحدا بحالاته الثلاث، الرفع والنصب والضم، وما جاء في سورة البقرة، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله الحج أشهر معلومات، الحج هنا رفع لأن العامل هنا يقتضي الابتداء. طيب، يقتضي الابتداء، يقتضي أن يكون له مبتدا مرفوع بالابتداء، فالحج هنا مبتدا مرفوع بالابتداء. وقوله فمن فرض فيهن الحج، الحج هنا مفعول به منصوب لأن العامل يقتضي ذلك، فرض يحتاج للحج أن يكون مفعولا به له، فنصب هنا، نصب فمن فرض فيهن الحج. وأما الجر ففي آخر الآية، وهو قوله ولا جدال في الحج، في هنا حرف الجر يحتاج إلى الحج أن يكون مجرورا له. قال فالأول مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية وهو حضر، أي في مثاله حضر الضيف. والثاني منصوب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب على المفعولية في عامل آخر. لماذا قلنا آخر؟ عندك والعلة؟ صفة و لا، ليس وزن الفعل، الصفة وماذا؟ الصفة والعدل. قالوا آخر معدول من الآخر، هكذا ورد في شرح المتممة، أن الآخر معدول، أن آخر معدول من الآخر. طيب، فهو صفة ومعدول، فيكون ممنوع من الصرف لهاتين العلتين. ومثله أخر، قالوا أخر معدول من آخر. أيش هو؟ فعل، بارك الله فيك، هذا في الأعلام، وزن فعل في الأعلام ليس في الصفات، مثل عمر وزحل وقثم وهبل، هذه كلها أعلام، وجدت أعلام على وزن فعل، فما وجدوها ممنوعة من الصرف. طيب، فإيش يفعلون؟ قالوا إذن نجعل علة العدل، نقول عمر معدول من عامر، وزحل معدول من زاحل، وهكذا جعلوه على وزن فاعل. لكن أخر هنا صفة وآخر صفة، هاتان الصفتان قالوا أنها ممنوعة من الصرف بسبب أيضا انضمام العدل إلى الوصف، فهما ممنوعة من الصرف للعلمي للوصفية والعدل. قال لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب على المفعولية وهو الفعل، صافحت الضيف. قال والثالث مجرور لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء، قوله فرحت بالضيف. فهنا العامل تغير، فتغير آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر، هذا هو الإعراب، ما يبقى على حالة واحدة. قال والمبني ما يلزم حالة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، مثل هذا الطالب فاز على زملائه، هنأت هذا الطالب، سلمت على هذا الطالب. فذا في قوله هذا، لأن الهاء ليست من أصل الكلمة بل يؤتى بها للتنبيه، فاسم الإشارة إنما هو ذا فقط، وأما الهاء فهي للتنبيه، فلذلك قال فذا مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. فذا في المثال الأول ما إعرابها؟ مبتدأ، صح، مبني على السكون في محل رفع. وفي المثال الثاني ما إعرابها؟ مفعول به، منصوب، مبني على السكون في محل نصب. وما إعرابها في الثالث؟ مجرور، مبني على الكسر، مبني على السكون، مبني على السكون. فانظر الألف ما تغير آخره، ما تغير آخره، فهو دائما مبني على السكون في جميع الحالات، ولو مثل بغير هذا لكان أفضل. لماذا؟ لأن هذا الألف هنا لا تظهر عليها الحركة، لا تظهر عليها الحركة، فلو مثل مثلا باسم مبني تظهر عليه الحركة لكان أولى، كأن يقول مثلا البيت إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هذا كان أولى لأن حذامي مبنية على الكسر. طيب، فتقول مثلا قالت حذامي وتقول كذلك إن حذامي صادقة، إن حذامي صادقة، إذن نفس الحركة ما تغيرت، مع أنه منصوب هنا، حذامي هنا منصوب بإن، اسم إن، لكنه مبني على الكسر في محل نصب. طيب، وتقول كذلك لا مثلا تقول مثلا مررت بحذامي، الباء هنا حرف جر وحذامي مجرور بالباء، لكنه مبني هنا، مبني على السكون في محل جر، في محل جر. قال قال فذا مبني على السكون في محل رفع ونصب أو جر ولم يتغير آخره. قال وسبب بناء الاسم مشابهته الحرف في وجه من الأوجه التي سيذكرها. طيب، هنا علق تعليق يعتبر قاعدة ورأيت أيضا في شرح الشيخ بن عثيمين يكرر هذه القاعدة، ويقول الشيخ بن عثيمين إن تعليل النحويين من أضعف التعاليل، تعليل النحويين من أضعف التعاليل. يعني الآن لماذا أهل النحو في هذا الموضع جعلوا الأسماء المبنية مبنية؟ قالوا لأنها تشبه الحروف، والحروف مبنية، والحروف ماذا؟ مبنية. هذه قاعدتهم. طيب، لكن من أين عرفنا أن هذا مبني وهذا معرب؟ عرفنا هذا بالسماع. اللغة معتمدها السماع، من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب الفصحاء الأقحاح، ممن يستدل بكلامهم، خصوصا أهل البوادي، وكذلك في قبل الإسلام وأول الإسلام، فإن كلامهم ليس فيه لحن، وشعرهم ليس كذلك فيه لحن، فتؤخذ اللغة من القرآن لأنها لغة العرب، لأن القرآن بلغة العرب، وهو من أبلغ الكلام، من أبلغ وأفصح الكلام، حتى عجز هؤلاء أهل اللغة أن يأتوا بمثله. وكذلك السنة، لأنها كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهكذا كلام العرب. فهذه قاعدة سنمشي عليها، الأصل السمع، لكن أحيانا يضطر الشراح إلى ذكر هذه التعاليل لأن أهل النحو يذكرونها فلا يمرون عليها، يأخذونها من باب شرح المتن، من باب شرح المتن. فلذلك علق هنا الشارح التعليق رقم 3 فقال: أذكر هذه التفاصيل، يعني الذي ستأتي، وهو أن سبب بناء الاسم مشابهته الحرف، وهو قول أهل النحو، من باب توضيح الألفية فقط، من باب الشرح هو ملزم الآن بشرح هذه الألفية، وإلا فالقاعدة السليمة في هذا الباب وغيره هو السماع عن العرب الأوائل، وعملية الإعراب والبناء هي محاكاة العرب، فما لزم حالة واحدة بني، وما تغير آخره بتغير العوامل أعرب. هذا هو الأصل، وإلا لتجد أن هذه القاعدة التي مشى عليها هؤلاء تختل في بعض المبنيات، ربما تجد لها علة وشبه بالحرف، ولكن لعلها قاعدة أغلبية أو استنبطوها من يعني مجمل ما ورد في المبنيات أو نحو ذلك. طيب، المهم قالوا أن هذه الأسماء المبنية بنيت لأنها تشبه الحرف، والحرف لا يعني ماذا؟ الحرف مبني يلزم حركة واحدة، فبنيت هذه الأسماء لمشابهتها للحرف، لمشابهتها للحرف. قال: ومعنى البيت أن الاسم منه ما هو معرب ومنه ما هو مبني، وهذا في قوله: والاسم منه معرب ومبني. نعم. قال: وقوله قال: ومنه ما هو مبني بسبب الشبه الذي قربه من الحرف، وهذا معنى قوله مدني. قال: وقوله مدني اسم فاعل من أدنى، تقول: أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه، أدنيت أو أدنيت الشيء من الشيء إذا قربته منه. والياء زائدة للإشباع، يعني مدني هذا الياء فقط أتي بها للإشباع. ما معنى الإشباع؟ الإشباع يعني الكسرة، إذا أشبعتها في النطق تولد عن هذا الإشباع ياء، لو مثلا تقول مثلا على سبيل المثال قلمي كتبت بالقلم، لو أشبعت الكسرة لا صار مثل الياء بالقلم، بالقلم صح، هذا يسمى إشباع. فإذا أشبعت الكسرة تولد عنها ياء، وإذا أشبعت الفتحة تولد عنها ألفا، وإذا أشبعت الواو تولد عنها ماذا؟ واوا صح، الضمة، إذا أشبعت الضمة تولد عنها واوا. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى الإشباع، وليس هو من أصل الكلمة. لماذا ليس هو من أصل الكلمة؟ مع أن مذني الياء فيها أصلي، هو اسم منقوص آخره ياء، لكن الياء الأصلي حذف، الياء الأصلي حذف. لماذا حذف؟ قال هنا والأصل مدن، لأن ياء المنقوص المنكر غير المنصوب تحذف وجوبا، ومدني هنا ليس منصوبا بل هو ماذا؟ ما إعرابه هنا؟ لشبه من الحروف مدني، ما إعرابه؟ مجرور، نعم هنا مجرور، كأنه وصف للحروف، وصف للحروف أو لشبه، لشبه مدني، يعني لقربه من شبهه، من شبهه بالحروف، من شبهه بالحروف. فهذا معنى قوله. إذا هذه قاعدة عندهم، الاسم المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا تحذف ياؤه وجوبا، مثل قاض، مثل قاض، لكن بشرط ماذا؟ المنكر. ما معنى المنكر؟ الذي ليس فيه الألف واللام أو ليس مضاف إلى معرفة، واضح؟ فهنا يجب حذف الياء، يجب حذف الياء في الرفع والجر. أما النصب فإنه لا يحذف لأن الحركة تظهر عليه فلا يحذف. فتقول رأيت قاضيا، لكن تقول جاء قاض ومررت بقاض، واضح هذا الآن؟ ومثله مدني، أصلها مدني، ففي الجر الواجب أن يقول مدن، صح، أن يقول مدن، لكن أشبع الكسرة فتولد عنها ياء، وهذا الياء لماذا مصر المؤلف على ذكره؟ من أجل ماذا؟ من أجل الوزن، والله أعلم، لأن مبني آخره ياء، فلو قال مدن لاختل الياء عجز صدر البيت مع عجز البيت، واضح؟ قال والأصل مدن، لأن ياء المنقوص المنكر غير المنصوب تحذف وجوبا، نحو هذا ساع إلى الخير، ساع أصلها ساعي فحذف الياء هنا لأنه مرفوع فهو خبر. قال ابن مالك رحمه الله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل، عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. قال ذكر في البيتين أوجه شبه الاسم بالحرف، يعني ما هو وجه شبه الاسم المبني بالحرف حتى صار مبنيا كالحرف؟ ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه لعدة أسباب، فقد يكون بسبب الوضع، وقد يكون بسبب المعنى، وقد يكون بسبب النيابة، وقد يكون بسبب الافتقار. فذكر هنا أربعة أسباب سيفصلها ويمثل لها إن شاء الله، وما ذكر هذا إلا من أجل التزامه بشرح الألفية، وإلا فالأصل في هذا السماع، الأصل في هذا السماع. فهناك أسماء مبنية ولربما لا تجد لها وجه في شبهها بالحرف، ما تجد لها وجه، هذا من التكلف والله أعلم، ولكن هكذا يذكر أهل النحو والله أعلم. قال ذكر في البيتين أوجه شبه الاسم بالحرف الذي اقتضى بناء الاسم، وهذا الشبه مشروط فيه عدم وجوب معارض يضعفه. وسيأتي معنا إيش معنى المعارض الذي يضعفه. المعارض الذي يضعفه مثل الإضافة، إذا هذا الاسم أضيف مع أنه يشبه الحرف لكنه أضيف، فهذا يعني معارض. لماذا معارض؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فالحروف لا تضاف، فهمتم هذا الآن؟ فهذا ماذا؟ هذا معارض يضعف أن يكون هذا اللفظ اسم، هذا اللفظ مبني أو هذا الاسم مبني، وإنما يكون معربا لوجود هذا المعارض، لوجود هذا المعارض. فهمتم هذا الآن؟ وسيمثل له إن شاء الله في قسم من الأقسام سيأتي معنا. قال وهذا الشبه مشروط فيه عدم وجود معارض يضعفه، مما هو من خصائص الأسماء كالتثنية أو الإضافة. فإذا جاء اسم مثنى وفيه شبه بالحرف فلا يبنى، لأن التثنية من خصائص الأسماء، من خصائص ماذا؟ الأسماء. ومثله الإضافة، فإن الإضافة من خصائص الأسماء، فالفعل لا يثنى ولا يعني بلفظه لا يثنى ولا كذلك يضاف. قال كما سنذكر ذلك إن شاء الله. قال الأول يعني هذه الأسباب التي بسببها شبه المبني من الأسماء بالحروف. الأول الشبه الوضعي، وهو أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين، لأن أكثر الحروف مكونة إما من حرف أو من حرفين. فإذا جاء اسم مكون من حرف أو حرفين ولم يوجد معارض يضعفه، فهنا بنوه، جعلوه مبنيا. واضح؟ فالشبه هنا بسبب عدد الحروف، وضع الحروف من اسمه. قال فالأول كالتام فعلت، التاء هنا اسم ضمير، الضمائر كلها أسماء، فإذا لماذا الضمائر بنيت؟ لأن تركيبها إما من حرف أو من حرفين، وهو وضع الحروف وتركيب الحروف، فبنيت من أجل ذلك. فهمتم هذا الآن؟ قال فالأول كالتاء من فعلت، في قوله تعالى أأنت فعلت هذا، كالتاء من فعلت، يريد فعلت للموجود في الآية فنحكيه. قال كالتاء من فعلت، في قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فهي اسم، يعني التاء اسم للإسناد إليها. وقد تقدم معنا أن من علامات الأسماء الإسناد إليه، وقد راجعت بالشيء بالشيء يذكر ما ذكره ابن هشام في تعريف الخبر، فقال هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. نعم، فإذن ما هو المسند إليه؟ المبتدأ. واضح؟ نعم. قال فهي اسم الإسناد إليها يعني التاء، ومبنية لأنها أشبهت الحرف في الوضع لكونها على حرف واحد، فهي كباء الجر ولامه، مثل ما تقول بكتابه، الباء هنا حرف واحد، حرف جر فهو حرف واحد صح، والتاء هنا حرف واحد، إذن التاء حرف والباء حرف، إذن أشبه التاء الباء أو اللام أو غيرها من الحروف التي تأتي على حرف واحد فبنوها. واضح هذا الآن؟ ايش رايكم في هذا التعليل؟ ها يعني تعليل النحاة، الله اعلم هل العرب ارادوا ذلك وجاءت اللغه بهذا؟ هذا امر يعني ظني او يقيني، الله اعلم هم قالوا هذا، لكن الله اعلم هل هذا يعني المراد وسبب فعلا في بناء الضمائر، الله اعلم. قال والثاني مثل نا، يعني الضمير نا مكون من كم؟ مكون من حرفين، ومن الحروف ما هو مكون من حرفين. إذن هذا هنا الشبه وضعي في وضع الحروف. قال مثلنا في قوله تعالى قالوا أقررنا، فهي مبنية لشبهها الحرف في الوضع في كونها على حرفين، فهي شبيهة بنحو قد وبل. قد حرف، قد يكون حرف تحقيق، وقد يكون حرف تقريب، وقد يكون حرف تكثير، وقد يكون حرف تغليل، وهكذا. فقد هنا حرف له معنى ومكون من حرفين، مكون من حرفين، وناء مكون من حرفين. إذن ناء أشبهت قد وأشبهت بل، وبل حرف إضراب، فإذن بنيت من أجل ذلك. قال فإن قيل لما أعرب أب وأخ مع أنهما على حرفين، أب همزة وباء ظاهرها صح، وأخ همزة وخاء. قال مع أنهما على حرفين، فالجواب أن هذا الشبه بالحرف عارض، يعني ليس أصل أب هذان الحرفان أو هذين الحرفين، ليس أصل أب هذين الحرفين، بل هناك حرف محذوف من أصل الكلمة كما سيبين. قال لأنهما ثلاثيان، يعني ليس ثنائيان بل هما ثلاثيان، إذ أصلهما آباو وأخو بدليل النسب إليهما. النسب يعني الانتساب، لما تقول مثلا أبوي أخوي، طيب تنسب نفسك إليه، فالنسبة من الأشياء التي ترد الكلمة إلى أصلها، ترد الكلمة إلى أصلها. إذا رأيت اسم وتريد تعرف هل حروفه هذه أصلية وهل شيء ناقص منها وليس هناك شيء ناقص منها، إما أن تنسبها وإما أن كذلك تثنيها. فالتثنية والنسبة ترد الأشياء إلى أصلها. فلما تريد أن تنتسب إلى أبيك ماذا تقول؟ أبوي، أي إلى أبويك تقول أبوي وأخوي صح؟ فإذن الواو هنا ظهر أو ما ظهر؟ ظهر الواو، دل ذلك على أنه أصلي في الكلمة وإنما حذف لعارض. وبدليل تثنيتهما على أبوان وأخوان، ما قلت أبان وأخان، لا أبوان. إذن الواو هنا ظهر لأن التثنية ترد الكلمة إلى أصلها، ترد الكلمة إلى أصلها. هذا هو السبب الأول. قال أو الوجه الأول في من أوجه شبه الاسم بالحرف. الوجه الثاني قال الشبه المعنوي، وهو أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. ومعنى يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، فمثلا الحرف يدل على الاستفهام، والاسم هذا يدل على الاستفهام، طيب يدل على الاستفهام. فإذا ما الذي جمع بين الحرف والحرف والاسم المبني؟ الشبه في المعنى، وهو معنى مثلا الاستفهام أو معنى الشرط، فهناك حرف يدل على الشرط وهو إن، وأسماء تدل على الشرط مثل من وما ونحوهما، فما الذي جمع بينهما؟ المعنى. طيب هذا المعنى قد يكون له مقابل من الحروف وقد لا يكون له مقابل، وهذا معنى قوله سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا، يعني ليس هناك حرف يقابله باللفظ وإنما أخذوه بالمعنى فقط، وهذا سيأتي معنا. قال فالأول، المراد بالأول الاسم الذي له معنى من المعاني ووضع له حرف، وضع له حرف. قال كمتى في نحو متى السفر، فمتى هنا اسم استفهام مبني على السكون وهو اسم. قال وقوله تعالى متى نصر الله، فهي اسم استفهام شبيه بهمزة الاستفهام في المعنى، لأن همزة الاستفهام يستفهم بها في تحديد شيء محدد، وكذلك متى. فلو قيل متى السفر تقول غدا، حددت الجواب. ولو قلت أزيد عندك أم عمر تقول عمر، حددت الجواب وعينت الجواب. فإذن هنا شبه بين مثلا الهمزة ومتى من حيث تعيين الجواب والمعنى وهو الاستفهام، لأن كل منهما يسأل به عن معنى محدود. وكقوله تعالى يعني في الشرط من يعمل سوءا يجزى به، فمن اسم شرط شبيه بإن الشرطية، لأن إن حرف بالإجماع، إن حرف بالإجماع حرف شرط وهي أم الباب في الشرط. فما جاء من أسماء بمعناها بنيت لشبهها بها به بها يعني بإن. قال لأن كل منهما يفيد التعليق والجزاء يعني يفيد الشرط، سواء قلت إن جاء زيد أكرمته أو قلت من جاء أكرمته، كله جزاء وشرط، كله جزاء وشرط. قال الذي يتضح من الجملة التي بعدها، فإن قيل لما أعربت أي الشرطية في مثل أي خير تعمله ينفعك، في قوله تعالى وفي قوله تعالى أيما الأجلين، والاستفهامية في نحو أي يوم تسافر فيه، وفي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن. قالوا أي هنا الأصل فيها الإعراب أن تكون معربة، مع أنها اسم شرط وقد تكون اسم استفهام، ومع هذا ليست بمبنية. إذن لماذا؟ قال فالجواب هو ما تقدم من أن شرط الشبه بالحرف ألا يوجد له معارض يضعفه، وقد أضيفت أي الشرطية والاستفهامية هنا لمفرد. فقوله في الآية الأولى في المثال الأول أي خير، أي أضيف إلى ماذا؟ إلى خير، والإضافة من خصائص الأسماء، فهنا معارض يضعف بناء هذه الكلمة وهو الإضافة. عرفتم هذا الآن؟ وهذا معنى قوله في أول ذكره لشرح البيتين وهذا الشبه مشروط فيه عدم وجود معارض يضعفه، عدم وجود معارض يضعفه. قال هو ما تقدم من أن شرط الشبه بالحرف ألا يوجد له معارض يضعفه، وقد أضيفت أي الشرطية والاستفهامية هنا لمفرد، فهما معه معربتان لأن الإضافة من خصائص الأسماء، الإضافة من خصائص الأسماء كما تقدم. فهذا بسبب ذلك أعربت أي، لأنها قالوا لا يستفهم بها ولا كذلك تأتي شرطا في الغالب، في الغالب إلا إذا كانت مضافة، إلا إذا كانت مضافة. قال والثاني يعني الثاني ما يتضمن معنى من معاني الحروف لكن لم يوضع له حرف، لم يوضع له حرف معين. قال والثاني وهو ما أشبه حرفا غير موجود، هذا الحرف الذي أشبه ليس له نظير في الحروف، ليس له وجود في الحروف، مثل هنا، هنا هذا اسم إشارة للمكان القريب، اجلس هنا تشير إليه وتعين له مكانا، تعين له مكانا، هذا تسمى اسم إشارة للمكان. قال فهذا قال مثل هنا في قوله تعالى أتتركون فيما ها هنا آمنين. اسم الإشارة هنا، أما ها هنا للتنبيه. قال وهو شبيه بحرف كان يستحق الوضع، يعني لكنه غير موجود، ما وجد هذا الحرف، لأن الإشارة معنى في المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف الدال عليها. فأنت تقول اجلس ها هنا أو اجلس هنا، فكأن فيها معنى من معاني الحروف مثل النفي ومثل النهي ومثل الخطاب ونحو ذلك، هكذا عللوا. قال لأن الإشارة معنى في المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف الدال عليها، كما وضعوا للنفي ما، فهنا لفظ النفي وضعوا له حرف وهو ماذا؟ ما. لفظ النهي وضعوا له حرف وهو لا. طيب لفظ هنا بمعنى، يعني بمعنى المكان المشار إليه، بمعنى المكان المشار إليه، كان من المفترض أن يضع له حرف مثل النهي ومثل النفي، لكن ما وضع له حرف، وحقه أن يؤدى بالحرف لكن ما وضع له هذا الحرف. فإذن هو بمعنى الحرف، مثل النهي وضع له ما، والنهي وضع له لا، والخطاب وضع له الكاف، فهذه الألفاظ وضع له حروفا. وهنا الذي يدل على المكان المشار إليه كان من المفترض أن يضع له حرف، فهو يعني شبه معنوي لكن بدون وضع حرف له، هذا هو مرادهم والله أعلم. قال كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللخطاب الكاف وللاستفهام الهمزة، لكن العرب لم تضع لها حرفا، فبنيت أسماء الإشارة لتضمنها معنى حرف كان يستحق الوضع، هكذا قالوا. قال الثالث الشبه النيابي، وهو أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه. انظروا إلى هذه الشروط، هذا كله حتى يعني يخرج الاسم الذي يعمل عمل الفعل ولكنه لا يعني يدخله العامل، يدخله العامل. فقوله هنا هو أن يشبه الاسم الحرف في كونه ينوب عن الفعل، يعني في العمل، ينوب عن الفعل في ماذا؟ في العمل، لكن بشرط لا يدخل عليه عامل، لأن الحرف لا يدخل عليه عامل. طيب فإذا دخل عليه عامل بمعنى أن هذا العامل الذي يعمل عمل الفعل دخل عليه عامل فأثر فيه، فهذا لا يشبه الحرف، لا يشبه الحرف، لأن الحرف لا يدخل عليه العامل، الحرف لا يدخل عليه العامل، وهذا معنى قوله لا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، يعني يؤثر فيه في الإعراب، فلربما يرفعه أو ينصبه أو يجره أو نحو ذلك. قال ومثاله صح عما يشين، يعني صح عن الكلام السيء الذي يشين صاحبه ويذم صاحبه. قال وقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، فصح تقول اسم فعل أمر مبني على السكون، أشبه الحرف في كونه ينوب عن الفعل، ينوب عن الفعل فيعمل عمل الفعل، فقد يرفع مثل هيهات هيهات هيهات. ماذا فعلت هيهات هنا؟ نعم ينوب عن الفعل الماضي فيعمل عمله، يعمل عمله. ومثل ما تقول هيهات العقيق، هنا ماذا فعل هيهات؟ رفع العقيق، العقيق فاعل له، العقيق فاعل له، فهذا معنى قوله في كونه ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل، هيهات تعرب لا محل لها من الإعراب، مثل الحرف مع أنه اسم لكنه لا محل لها من الإعراب، فلا تأتي فاعل ولا مفعول ولا مجرور ولا شيء، أسماء الأفعال. فهمتم هذا الآن؟ فإذا أشبهت الفعل في كونها تعمل عمل الفعل، وفي كونها كذلك لا يؤثر فيها العامل، لا يؤثر فيها العامل، مثل ماذا؟ مثل الحرف، مثل الحرف. فالحرف يعمل، الحرف يعمل ولكن لا يعمل فيه، واسم الفعل يعمل ولكن لا يعمل فيه. فإذن هذا شبه نيابي، فتنوب هذه الأسماء عن الفعل، فالحرف ينوب عن الفعل والاسم ينوب عن الفعل. قال: ومثال صح عما يشين، وقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. فصح وهيهات كل منهما مبني، لأنه أشبه الحرف في شيئين: الأول النيابة عن الفعل، فالحرف ينوب عن الفعل، وكذلك الاسم اسم الفعل ينوب عن الفعل. فإن الحرف لعل مثلا ناب عن الفعل أترجى وليت عن أتمنى، فلما تقول مثلا في الترجي لعل الله يرحمني، يعني أرجو من الله أن يرحمني، صح؟ فأنت تترجى، فكأن هنا لعل ناب مناب الفعل أترجى، صح؟ ومثله ليت، أما تقول ليت الشباب أي أتمنى أن الشباب يرجع، واضح؟ فهذا يعني ينوب عن الفعل. وكذا هيهات ناب عن الفعل بعد، وصح عن الفعل أسكت. هذا وجه. الوجه الثاني في النيابة أنه لا يدخل عليه عامل، فإن الحروف لا تدخل عليها العوامل، فلا تقع فاعلا ولا مفعولا. وكذا اسم الفعل صح، فهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مثل الحرف تقول لا محل له من الإعراب، واسم الفعل تقول لا محل له من الإعراب. وهيهات مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قال: وقولنا فيؤثر فيه احتراز من المصدر النائب عن فعله، نحو إحسانا إلى والديك، المصدر يعمل عمل الفعل، صح؟ المصدر يعمل عمل الفعل، فإلى والديك متعلق بإحسانا. قال: وكقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فهو نائب مناب الفعل أحسنوا، لكنه معرب لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه، فتقول: أعجبني إحسانك إلى والديك. إحسانه هنا مصدر، أليس كذلك؟ مصدر وعامل يعمل عمل الفعل، لكنه هنا عمل فيه الفعل، أثر فيه الفعل، فإحسانه هنا فاعل للفعل ماذا؟ أعجب، فاعل للفعل ماذا؟ أعجب. قال: فيكون فاعلا، وتقول: إحسانك إلى والديك واجب، فيكون مبتدأ، إحسانه هنا مصدر، ومع هذا عمل فيه العامل المعنوي وهو الابتداء، فرفعه على أنه مبتدأ، فهو عامل لكنه أعربناه، تقول إحسان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على أثر فيه العامل، لكن صح ما تقول فاعل ولا مفعول ولا شيء. فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذا القيد مهم، لا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، من أجل أن يخرجوا ماذا؟ أن يخرجوا المصدر، فإنه ينوب عن الفعل لكنه يؤثر فيه العامل، يؤثر فيه العامل. أظن أن الدرس اليوم دسم، صح؟ وماذا يقول العصيمي؟ قال ذكروا أهل اللغة أن النحو يسبب الدوخة. ها طيب نكتفي بهذا إن شاء الله،
نكمل الباقي غدا إن شاء الله.